ثبت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. ثبت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الله ربي وحسبي، الله أرجو وأحمد، وشافعي يوم حشري خير الخلائق أحمد، صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد. أحبابي، أسعد الله صباحكم والمساء، وصرف عنا وعنكم البلايا والشقاء، وجمعنا في زمرة الأتقياء الأنقياء أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام من الله. ما زلنا على مائدة الحبيب النبي
صلى الله عليه وسلم،
والدروس في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة عديدة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة في مرحلة مكية لها مميزات، وعاش في المدينة 10 سنين في المرحلة المدنية ولها مميزات، فكانت مرحلة التكوين في مكة ومرحلة التمكين في المدينة. سنعيش حول مميزات المرحلة المكية والمرحلة المدنية مع أحبابي فضيلة الدكتور محمد شعبان، فضيلة الشيخ خالد زكي، فضيلة الدكتور مصطفى ربيع. ما زلنا على مائدة الحبيب النبي، وما زلنا مع هذه المميزات العطرة. كما أسلفت يا دكتور محمد، نريد أن نعيش مع مميزات المرحلة المكية، مرحلة التكوين.
نعم.
طبنا يا مولانا.
أحسن الله إليكم يا دكتور أحمد، وفي إخوان الكرام دكتور مصطفى والشيخ خالد
حبيب،
وفي إخوان المشاهدين والمشاهدات. وأسأل الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يتغمدنا برحمته،
اللهم آمين،
وأن يبلغنا ليلة القدر
يا رب،
وأن يرزقنا قيامها إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
المرحلة المكية اتفق أهل التاريخ والسير أنها مرت بمرحلتين، أو تنقسم إلى قسمين رئيسيين.
نعم.
القسم الأول الدعوة السرية، والقسم الثاني الدعوة الجهرية. طبعا المرحلة المكية كانت 13 سنة، اللي هي المرحلة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه في مكة،
صلى الله عليه وسلم،
منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم على رأس 40 إلى أن تم 53 سنة فهاجر إلى المدينة. دي اسمها المرحلة المكية. أول 3 سنين منهم على رأي جمهور أهل السير إن هي كانت مرحلة السرية، ومن بعد سنة 3 إلى سنة 13 من البعثة دي المرحلة الجهرية. حديثنا الآن عن المرحلة الأولى اللي هي المرحلة السرية. ليه كانت مرحلة سرية، وكيف بدأت، وكيف كانت، وما طبيعتها؟ ده طبعا مهم جدا بالنسبة لنا كدعاء إلى الله عز وجل، لأن كل واحد فينا في دعوته إلى الله عز وجل، أي إنسان بتدعو إلى الله بتمر بالمراحل دي. تدعو الأول بمميزات المرحلة السرية، ثم بعد ذلك ما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. إيه مميزات المرحلة السرية ولماذا كانت؟ المرحلة السرية بدأت منذ نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قبلها مرحلة صغيرة كده اللي هي حديث في أول صحيح البخاري، أول حديث في صحيح البخاري بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عائشة رضي الله عنها، هو كتاب الوحي. قال كيف كان بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أول ما بودئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.
ده قبل الدعوة، قبل الدعوة يا دكتور، دي مرحلة قبل الدعوة.
لا، دي 6 شهور داخلة في داخلة في 13، 6 شهور في الأول. ثم بعد ذلك نزل عليه الوحي في غار حراء، وبدأ يدعو الله عز وجل وتزمل وتدثر. قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينذر سرا. بدأ بأقرب الناس إليه، خديجة وهي أول من أمنت من النساء، ثم علي برضو، كان علي رضي الله عنه يربى في بيت النبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا، كان بيرد الجميل لعمه أبو طالب، لأن عمه هو الذي رباه.
صحيح.
وكان أبو طالب كثير العيال، فلما النبي كبر ولقى عنده عيال عند أبي طالب عيال كثيرين، أخذ منه عليا فرباه في بيته
صلى الله عليه،
فأسلم علي. ثم خرج إلى أقرب الناس إليه خارج بيته صاحبه ورفيق دربه أبو بكر رضي الله عنه، فدعاه إلى الله عز وجل فأسلم بلا تردد وبدأت الدعوة تسري. ليه كانت سرية؟ لسببين. السبب الأول أن النبتة كانت في بدايتها.
نعم.
ودايما الزرع لما بنزرع في الأول بيبقى الزرع تحت الأرض. ليه؟ لأنه في الأول بيبقى ضعيف
حتى يقوى عوده.
حتى يقوى عوده.
نعم.
حتى يتمكن الإسلام من نفوس هؤلاء فيعلنون
على الإسلام. فكرة دكتور أنا مش مزارع وبقول لك كده حتى يقوى عوده، يعني خبرة دي في الحياة.
بالضبط كده.
ثقافة عامة يعني.
يعني قلت كما يقول المزارع. فالزرع في الأول بيبقى تحت الأرض لأنه ضعيف في الأول فمحتاج حماية، ثم بعد ذلك يظهر على وجه الأرض. السبب الثاني أن كفار قريش كانوا يعني معاندين، فلو أظهر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة من أولها لوأدوها في مهدها. ليه بقى؟ لأنهم كانوا مستفيدين استفادة مادية من البيت الحرام. كان لهم السؤدد والرياسة في البلد.
التعصب للأصنام غريب سبحان الله العظيم.
لا مش التعصب بس، المصالح يا سيدنا.
نعم.
المصالح أول حاجة، الرئاسة في إيديهم كده الرئيس هيبقى مين؟ النبي محمد. فيقول لك لا. تاني حاجة المال، الناس من العرب جميعا كل القبائل تعظم البيت الحرام، يأتون إلى البيت الحرام وفي تجارة وكذا، فكان كفار قريش كبراء قريش كانوا يستفيدون
مصالح اقتصادية.
مصالح اقتصادية. نعم. فلذلك لم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، حتى أمره الله عز وجل كما في سورة الشعراء فاصدع بما تؤمر.
نعم.
فهنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت المرحلة العلنية لما وقف على جبل الصفا فقال لو تعلمون أن خيلا، لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذب.
في المرحلة دي مرحلة سرية لأجل الاضطهاد ولأجل الخفاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخفي
ضرورة المرحلة.
نعم. وكانوا
يعني التعامل التعاطي والتعامل مع المراحل يا دكتور، تارة بالسرية وتارة بالإعلان، هل يحتاج الداعية، معلش دكتور أحمد خلينا قاطع حضرتك دكتور محمد بهذا السؤال، هل يحتاج الداعية إلى تغيير نمط دعوته أثناء نمط دعوته أثناء الدعوة؟
نعم. طبعا في أصناف من الناس نسيبهم الدعوة الجهرية.
نعم.
إن أنا أدعو على الملأ، لو واحد مجاهر بالمعصية.
نعم.
مثلا في واحد تاني مسر، أنا بس اللي عارف أنه بيعمل ذنب، هذا لا يناسبه أن أجهر بدعوته فأفضحه.
نعم.
فيكون ذلك سببا في عناده. في واحد مثلا ممكن يكون مشهور.
نعم.
ولو هو جاه في المجتمع ممثل مثلا أو واحد بيغني أو واحد من هؤلاء المشهورين، لما أجي أدعوه سرا. ليه؟ لأن الناس لو لاحظت أن مثلي بالذات المنتجين
حواليه. نعم.
في ناس بيستفيدوا من هذا النجم.
نعم.
يستفيدوا استفادة مادية. لو عرفوا أن أنا بدعو إلى الله عز وجل وأنهاه عن هذا المنكر
هيقفوا أمامي أمام بيني وبينه.
حجر عثرة بيني وبين وصول الدعوة إليه.
نعم. نعم. في مسألة مهمة جدا وبها أختم عشان ما طولش في الدعوة السرية بقى. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الاجتماع بأصحابه في هذه المرحلة لتعليمهم القرآن. والمشهور أنهم كانوا يجتمعوا في دار الأرقم، لكن كان في قبل كده اجتماع في بيت تاني،
في بيت سعيد بن زيد.
لا في بيت عائشة رضي الله عنها. بيت سعيد بن زيد كان واحد من الصحابة بيروح يعلمهم.
نعم. يعني يرسل النبي صلى الله عليه وسلم طلابه لتعليم آخرين.
لكن الاجتماع الرئيسي كان في بيت خديجة ثم انتقل إلى بيت الأرقم من أبي الأرقم. ليه بقى؟ لأن لأسباب. أول سبب أنه كان سنه صغير 16 سنة، فما فيش حد هينتبه أن هيجتمع عند هذا الشاب الصغير. تاني حاجة أنه كان من بني مخزوم، وبنو مخزوم اللي هي قبيلة أبو جهل كانوا من أكثر الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمحدش هيتخيل أن الاجتماع هيكون عند قبيلة بني مخزوم اللي هم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. ما زلنا في مرحلة التكوين، مرحلة الدعوة السرية ومرحلة الدعوة في مكة. مرحلة الدعوة في مكة أيضا يا مشايخ كان لها من المميزات أنها دعوة إلى العقيدة، دعوة إلى الأخلاق، دعوة إلى الكف عن الأذى وإن طالك أذى. يعني أنا أذكر هذا الحديث الذي يضيه أصحاب السنة عن عبد الرحمن بن عوف. عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. إذن حتى وإن أصابتنا صنوف الإيذاء نحن نكف بمحاسن الأخلاق، نحن نصدع بدعوتنا بحسن الخلق وبحسن التعامل مع الناس، لأن الله قال ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. هذا المعنى معنى مهم، معنى تعظيم الأخلاق، وكان مميزات هذه المرحلة المكية. أيضا مرحلة إنكار الذات. المرحلة المكية بالمناسبة مرحلة هي التي ربت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجلد.
نعم.
أن يتحملوا كل المشاق التي تطالهم وهم يدعون إلى هذا الدين.
نعم.
فمرحلة تأسيس لإنكار الذات، مرحلة تأسيس في قول النبي لما كانوا يكثرون من الشكوى أو يكثر بعضهم، قال ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. نعم، حديث في إنكار الذات، حديث في التمكين، حديث في خروج جيل لم تعرف البشرية مثله في رقي الأخلاق وفي كمال التربية وفي صفاء الأنفس وفي معرفة أن هذا دين الله لا بد أن ينصر على أكتاف رجال.
نعم.
فيربيهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التربية التي ربما يكون فيها بعض الأذى كما أسلفنا، بعض، لأنه الذهب الخالص لا يخرج إلا إذا
صهر
وإلا إذا ابتلي وإلا إذا صفي. أيضا، وأنا أختم أيضا بهذا في الحديث عن المرحلة المكية، القرآن المكي عنا بتعميق أمر الإيمان.
نعم.
وبتأكيد معنيين مهمين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد رب العالمين إلا بما شرع الله على لسانه، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ما أوحى رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وسلم في القرآن.
نعم.
ألا يعبد إلا الله، هذا تأصيل لمعنى معالم التوحيد ومعالم تأكيد التوحيد في المرحلة المكية. أنا أعلم أن المرحلة المكية مرحلة أيضا يطول فيها الحديث جدا كما أسلفنا، هي مرحلة التكوين وهي أطول المراحل في حياة النبي، حياته الدعوية. النبي ظل 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة، فهي مرحلة التكوين. نتحول من التكوين إلى التمكين. المرحلة المدنية ومميزات هذه المرحلة المدنية، وهي مميزات عديدة، لكن أنا أريد أن أقف مع أخي الشيخ خالد عند التشريعات. حدثنا يا مولانا.
الحمد لله المحمود بكل لسان، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى العدنان
صلى الله عليه
وسلم، ما غرد طائر وارتفع أذان. لا شك شيخ أحمد كما تفضلتم أن هذه المرحلة هي مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الهجرة، وهي كانت 10 سنوات.
نعم.
في هذه المرحلة أخذ الوحي ينزل بالتشريعات المفصلة لتنظيم حياة المسلمين.
نعم.
تمام كده؟ يعني نزلت الآيات التي تنظم الحياة بدءا من القائد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني في المدينة كل ده فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ونزلت الشورى وأمرهم شورى
بينهم
وشاورهم في الأمر. نعم. كل ده تنظيم الأشياء الأساسية في الدولة، ثم بعد ذلك
نعم.
الأفراد. جاء في الحديث: السمع والطاعة حق، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نزلت أحكام الأسرة من زواج وطلاق وولاية ونفقات ومواريث، كل ده لابد منها.
نعم.
كما أقر الإسلام في المرحلة المدنية الحريات ووضع الضوابط اللازمة لها. تمام كده. الخطة التشريعية إن صح التعبير يعني جاءت أو مرت بثلاث مراحل، أو كانت في ثلاث طرق. كيف؟ الطريقة الأولى كانت عبارة عن حدوث واقعة، حاجة تحصل ينزل الإيه؟
الوحي،
الأمر أو الوحي ده ينزل الوحي، هي الأمر المدني. يعني من الأحكام، على سبيل المثال، من الأحكام التي نزلت بمناسبة حادثة، قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نزلت هذه الآية في حادثة خلاصتها أن أحد المسلمين عزم على نكاح مشركة.
نعم.
وعلق نكاحه هذا على موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره نزلت الآية. يبقى أول حاجة إيه؟ حدوث واقعة. دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية في الأمر المدني أو في المرحلة المدنية في التشريعات، ورود سؤال ويسألونك، كثيرا ورد في القرآن: يسألونك عن، يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الشهر الحرامي قتال فيه، وهكذا. الطريقة الثالثة تشريع أحكام غير مسبوقة بحدوث واقعة أو بورود سؤال. أو يعني اجتهاد، يعني هي قد تكون اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. الأحكام، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.
يعني حضرتك عايز تقولي إنه مرحلة المميزات في المرحلة المدنية في التشريعات تحولت حتى في العبادات، يعني العبادة صحيح. في مكة أو الصلاة في مكة كانت على هيئة وعلى اتجاه غير الصلاة التي أمر بها المؤمنون وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على هيئة أخرى وعلى اتجاه آخر أو إلى قبلة
كلها طرق
أخرى.
آه بالضبط. كان يعني بعد ذلك كل كان كان مرجع التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو كان مرجع المرجع إليه في القضاء وفي الفتوى وفي التربية حتى، وهو المبلغ
صلى الله
عليه الله عز وجل. فلا اعتبار لاجتهاد لأحد من الصحابة في الوقت ده لمن في الأحكام، في الأحكام الشرعية.
نعم. بارك الله فيكم، وأنا سعيد أيضا بهذا السرد في كيفية التشريع، سواء التشريع إذا نزل سؤال أو التشريع إذا كانت حادثة ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يكون هذا التشريع للأمة.
صحيح.
فالعبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب، ليست لأجل هذه الحادثة يكون صحيح. النص القرآني لأجل هذه الحادثة، بل القضية للأمة كلها. أيضا هذا المعنى المهم، معنى تعدد التشريعات في مرحلة المدينة. طبعا أنا أعلم أن الحديث عن التشريعات حديث يطول جدا، لأنها هي عباداتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا التي أصلها الإسلام وأتمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة.
صحيح.
لكن أنا سأنتقل من مرحلة التشريعات إلى مرحلة الكمال والإكمال، اكتمال الدين والتمكين لهذه الأمة، وعز رب العالمين سبحانه وتعالى، ونصرة رب العالمين لنبيه ولأصحاب نبيه ولأمة الإسلام.
نعم.
دكتور مصطفى متعنا مولانا.
نعم يا أخي الحبيب. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة أنني أحتاج، أنا محظوظ أن أنا أتحدث في هذا العنصر، لا سيما وأنا أعتبر أن إخواني وحضرتك دكتور أحمد تحدثتم في مرحلة البذر والزرع، وجئت وأنا يعني أصغركم مقاما لأتحدث في مقام الحصد، الحصاد والجني.
بارك الله فيك يا ولد
مصطفى،
ربنا يرضى عنك.
بارك فيك تواضعا، هذا
يرضى عنك، ربنا يسعدك يا دكتور محمد. مرحلة المرحلة المكية كانت مرحلة الزرع والبذر حقيقة، ولذلك لم يؤمروا حتى بالقتال. ثم جاءت المرحلة المدنية لينزل قول الحق جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. في المرحلة المكية يروح سيدنا خباب الأرات لسيدنا النبي ويقول له، للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فالنبي يقول له: لقد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق بالمنشار نصفين ولا يرضه ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. في المرحلة المدنية يقدر واحد من الكفار يقرب من المدينة ويقول: أأذي واحد من المسلمين؟ ده يشقون الصين. ولذلك لما يعدي من هناك ثمامة بن أسال يتقفش الحرس، حرس الحدود الإسلامي ياخده ويودوه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون سبب في إسلام سيدنا ثمامة بن أسال لما يضل في المسجد ثلاث أيام.
نعم.
المرحلة المدنية لم يكن فيها تشريعات إلا قبل حجة الوداع. بعد حجة الوداع ونزول آية تمام الدين لم يكن هناك نسخ إطلاقا لأي حكم من الأحكام ليؤتى بحكم آخر يتماشى مع المرحلة، ولم يكن كذلك هناك أي تشريعات جديدة إلا من قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. فلم يكن هناك قرآن ينزل، ولذلك بكى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما نزل قول الحق جل جلاله. وفي روايتين في الحديث، الرواية الأولى أن سيدنا أبو بكر بكى لما نزل قول الحق جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. كأن الله تبارك وتعالى يعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الأحكام التي ستأتي بعد ذلك لا تتخلف إلا بالضرورة، إلا بالاضطرار. فمن اضطر في مخمصة بعد كمال الدين خلاص بقى اللي مش يقدر يعمل رفع الخطأ القلم عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني نقدر نقول في الضرورة، في حالة الضرورة تتخلف الأحكام. في المرحلة المكية كان الصحابة رضي الله عنهم يؤذون، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من فعجالها أقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهو بيتقال عليه ساحر كاهن مجنون شاعر يفرق بين الابن وأبيه بين الأخ وأخيه بين الزوجة وزوجها ونحو ذلك. في المرحلة المدنية يدخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان يفتح مكة، فاللي كان يتقال عليه كاهن ومجنون وساحر بقى بيتقال عليه دلوقتي أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. المرحلة المدنية مرحلة التمكين، المرحلة المدنية وأختم في أقل من 10 ثواني، المرحلة المدنية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه قرآن أبدا فيه كلمة كلا، سبحان الله العظيم. وكأن الخطاب الغليظ كان لأهل مكة، أما الخطاب الرقيق للذين عمرت قلوبهم بالإيمان فكان يعني خطاب محبة من الله عز وجل نزل يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه. دي المرحلة المدنية يا مولانا.
أحسن الله فيك يا مولانا.
30 ثانية يا عم.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا حبيبي.
الغلبة بتفرق برضه، يعني لابد أن يأتي أنا بمميزات القرآن المدني لأجل إطالة التفسير. بارك الله فيك وأحسن الله إليكم أجمعين.
كرمك الله.
ما زالت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عطرة.
نعم.
وما زالت مرحلة المدينة وما فيها من قوم ينصرون الله وينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم متمثلة في أصحاب الحبيب النبي
صلى الله عليه وسلم،
وقوم يبطنون ويخفون العداء لهذا الدين، وهو من مرحلة عز المرحلة المدنية.
نعم.
مع المنافقين، هذا ما سنعيش معه في حلقاتنا القادمة إن شاء رب العالمين وقدر. أسأل رب العالمين أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يرزقنا متابعة هديه ومتابعة هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العز بهذا الدين.
آمين.
انتظرونا. سلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.
طابت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين.